عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
الحمد لله على سلامكم.
سلامك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع قول الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر أقوال الإمام ابن جرير في هذه الآية، ثم قال: حدثنا المثنى قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر. تقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثني المثنى قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن قتادة أنه قال: بلغنا أن عمر رضي الله عنه أقبل إلى اليهود يوما فذكر نحوه، وهذا أيضا منقطع. وكذلك رواه أسباط عن السدي عن عمر رضي الله عنه مثل هذا ونحوه، وهو منقطع أيضا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن عن الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى في قوله: من كان عدوا لجبريل قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان الذي ينزل عليكم واتبعناكم، فإنه ينزل بالرحمة والغيث، وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة، فإنه لنا عدو. قال: فنزلت هذه الآية. حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء بنحوه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: قل من كان عدوا لجبريل قال: قالت اليهود: إن جبريل عدونا، لأنه ينزل بالشدة والسنة، وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصب، فجبريل عدونا. فقال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل الآية. وأما تفسير الآية فقوله تعالى وأما تفسير الآية فقوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسول الله ملكي عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام. ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل، وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل. كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذا آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه، وإنما ينزل بأمر ربه، كما قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداه فقال: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين، أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة، وليس ذلك إلا للمؤمنين، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي، ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وجبريل وميكال، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإنهما دخلا في الملائكة ثم عموم الرسل ثم خصصا بالذكر، لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه، وقارن معه ميكائيل في اللفظ، لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم، فأعلمهم أنه من عادى واحدا منهما فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا، لأنه أيضا ينزل على الأنبياء بعض الأحيان كما قرئنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر، ولكن جبريل أكثر وهي وظيفته، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، هذاك بالهدى وهذا بالرزق، كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد تقدم ما حكاه البخاري ورواه ابن جرير عن عكرمة أنه قال: جبر وميك وإسراف إسرافي عبيد ولا عبد ولا عبيد، عندي عبيد ولا عبيد، وإيل الله. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن سفيان عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: انما قوله جبريل كقوله عبد الله وعبد الرحمن، وقيل جبر عبد وايل الله. وقال محمد بن اسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين انه قال: أتدرون ما اسم جبرائيل من أسمائكم؟ قلنا لا. قال: اسمه عبد الله. قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا لا. قال: اسمه عبيد الله، وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة والضحاك ويحيى بن عمر نحو ذلك. وثم قال: حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثني عبد العزيز بن عمير قال: اسمه جبريل من في الملائكة خادم الله. قال: فحدثت به أبا سليمان الدراني فانتفض وقال: لا، هذا الحديث أحب إلي من كل شيء، وكتبه في دفتر كان بين يديه. وفي جبريل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات، ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه، وبالله الثقة وهو المستعان. وقوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين، في إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين، قال: فإن الله عدو للكافرين، كما قال الشاعر: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقير. وقال آخر: ليت الغراب غداة ينعب دائما، كان الغراب مقطع الأوداج. تتربي تتربي. وإنما أظهر الاسم هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أن من عاد أولياء الله فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة، كما تقدم الحديث. كما تقدم الحديث: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. وفي الحديث الآخر: إني لا أثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. وفي الحديث الصحيح: ومن كنت خصمه خصمته. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك محمد علامات واضحات دلالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة. فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه، لمن أنصف نفسه ولم يدعه إلى هلاك الحاسد والبغي، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشري ولا أخذ شيئا منه عن آدمي، كما قال الضحاك عن ابن عباس: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية، غدوة وعشية وبين ذلك، وأنت عندهم أمي لا تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، يقول الله في ذلك لهم عبرات وبيان عليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أبو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال ابن سوري الفيطوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك. فأنزل الله في ذلك من قوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم: والله ما عهد إلينا في محمد صلى الله عليه وسلم ولا أخذ له علينا ميثاقا. فأنزل الله: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال الحسن البصري في قوله: بل أكثرهم لا يؤمنون، قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا. وقال السدي: لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: نبذه فريق منهم، أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذا، ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرح في الماء. قال أبو الأسود الدولي: نظرت إلى عنوانه فنبذته فنبذته نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته، كما قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال ها هنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسحروه في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر تحت رعوثة ثاء من الفاء ولا تتعاقبا تحت رعوثة بئر ذي أروان. وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم لعنه الله، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما سيأتي بيانه. قال السدي: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، قال: لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن، فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف أو آصف وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن، فذلك قوله كأنهم لا يعلمون. وقال تعالى في قوله كأنهم لا يعلمون: قال: إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات، فلما رجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان أوان سليمان، ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه، وتوفي سليمان عليه السلام حيثان ذلك.
فلما رجع ولا فلما أرجع؟
رجع،
ماشي
فإن رجعك الله إلى طائفته. وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك، فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان، وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان وأخفاه عنا، فأخذوا به فجعلوه دينا. فأنزل الله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا الشهوات أي التي كانت تتلو الشياطين، وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن ابن هالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال: فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماؤهم، فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا عن لا حدثنا الأعمش ولا عن الأعمش. أبو معاوية عن الأعمش، ولا في حاجة بينهم؟ عندي حدثنا عن الأعمش. الضرير عن الأعمش مباشرة، صح؟ عن الأعمش عن المنهالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من نسائه أعطى الجرادة وهي امرأة خاتمه، فلما أراد الله أن يبتلي سليمان عليه السلام الذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي، فأخذه فلبسه، فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس. قال: فجاء سليمان فقال: هاتي خاتمي، فقالت: كذبت كذبت، لست سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به. قال: فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها وقرأوها على الناس وقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب. قال: فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وأكفروا، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن عمران وهو ابن الحارث أنه قال: بينا نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ جاء رجل فقال له: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ قال: من الكوفة. قال: فما الخبر؟ قال: تركتهم يتحدثون أن علي رضي الله عنه خارج إليهم. ففزع ثم قال: ما تقول؟ لا أبلك، لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه، أما إني سأحدثكم عن ذلك. أما إني سأحدثكم عن ذلك. إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء، فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منه صدق كذب معها 70 كذبة. قال: فتشربها قلوب الناس فتشربها قلوب الناس. فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسيه. فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال: أفلا أدلكم؟ فقال: أفلا أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي؟ فقال: أفلا أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي؟ فأخرجوه فقالوا: هذا سحره. فتناسخها الأمم حتى بقايا ما يتحدث به أهل العراق. الجملة كده منضبطة يا سيدنا؟
فدفنها تحت الكرسي، فلما توفي سليمان قام سكوب فقال: هل أدلكم على كنز الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي؟ فأخرجوه فقال: هذا سحر. فتناسخ الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به العرب.
كيف تناسخها دي؟ وتناسخها
نعم،
تبقى في هاء كده بين الخاء والألف، هاء الضمير. حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق. وأنزل الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ورواه الحاكم في مستدركه عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن زك عن زكريا عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير به. وقال السدي في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان، قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، فيستمعون من كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا، حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة. فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. فبعث سليمان في الناس فجمع فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق، ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال: لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان عليه السلام وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان، وخلف من بعد ذلك خلف تمثل شيطان في صورة إنسان. ثم أتى نفر من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. وذهب معهم وأراهم المكان، وقام ناحية فقالوا له: فادنوا. قال: لا، ولكنني هاهنا في أيديكم، فإن لم تجدوه فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والجن والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب. وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا. واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها. كذلك حين يقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فقال ربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله تعالى عليه ما سألوه عنه فيخصمهم. فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا. وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به، فأنزل الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك، فدفنوه تحت مجلس سليمان. وكان سليمان عليه السلام لا يعلم الغيب. فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر فخدعوا الناس، وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس عليه. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فرجعوا من عنده وقد حزنوا وأدحض الله حجتهم. وقال مجاهد في قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال: كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة إلا زادوا فيها 200 مثلها. فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كث أرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك. فلما توفي سليمان وجدته الشياطين فعلمته الناس به، فعلمته الناس وهو السحر به. وقال سعيد بن جبير: كان سليمان عليه السلام يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر، فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم يقدر الشيطان أن يصلوا إليه شياطين فلم يقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدبت إلى الإنس، فقالوا له: أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في بيت خزائنه وتحت كرسيه، فاستثار به الإنس واستخرجوه فعملوا بها. فقال أهل الحجاز: كان سليمان عليه السلام يعمل بهذا، وهذا سحر. فأنزل الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام، فقال: أتبع واتته الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليه السلام، فكتبوا أصناف السحر: من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليقل كذا وكذا، حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب، ثم ختموا بخاتم على نقش خاتم سليمان، وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب أصف بن برخية الصديق للملك، ولا الصديق للملك سليمان بن داود عليهما السلام، من ذخائر كنوز العلم. ثم دفنوه تحت كرسيه، واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس وتعلموه، وليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود، وعده في من عده من المرسلين، قال: من كان بالمدينة من يهود لا تعجبون من محمد يزعم أن بين أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا. وأنزل الله في ذلك من قولهم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا حجاج عن أبي بكر عن شهر بن حوشب أنه قال: لما سلب سليمان عليه السلام ملكه، كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان، فكتبت: من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذا، ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا. فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخية للملك سليمان بن داود، من ذخائر كنوز العلم. ثم دفنته تحت كرسيه. فلما مات سليمان عليه السلام قام إبليس لعنه الله خطيبا، ثم قال: يا أيها الناس، إن سليمان لم يكن نبيا، إنما كان ساحرا، فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته، ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه، فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحرا، هذا سحره، بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا. وقال المؤمنون: بل كان نبيا مؤمنا. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان، فقالت اليهود لعنهم الله: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء، إنما كان ساحرا يركب الريح. فأنزل الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عمران بن حدير يحدث عن أبي مجلس أنه قال: أخذ سليمان عليه السلام من كل دابة عهدا، فإذا أصيب رجل سأل بذلك العهد خلى عنه، فزاد الناس السجع والسحر، وقالوا: هذا يعمل به سليمان. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن رواد، ولا ابن أبي رواد،
باب رواد.
ابن أبي رواد، نعم أحسن الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن أبي رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا مسعودي عن زياد مولى بن مصعب عن الحسن أنه
لا،
قال
عصام بن رواد، عصام بن رواد
ابن أبي رواد
عبد العزيز عبد المجيد،
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد
ده عصام بن الجراح.
ده عصام بن رواد ابن الجراح أحسن الله إليك. وقال ابن ابي حاتم حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا ادم قال حدثنا المسعودي عن زياد مولى بن مصعب عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين قال ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانه ولا ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانه. طيب وقال حدثنا الحسن بن احمد قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن بشير قال حدثني سرور بن المغيره عن عباد بن منصور عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعته اليهود على ملكه وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان تبع. هذه نبذة أو نبذة من أقوال الأئمة هذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم والله الهادي. وقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ما تتلو الشياطين أي ما ترويه وتخبره وتحدثه الشياطين على ملك سليمان. وعداه بعلى لأنه ضمن تتلو تكذب. وقال ابن جرير على ها هنا بمعنى في أي تتلو في ملك سليمان ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق. قلت والتضمن أحسن وأولى والله أعلم. وقول الحسن البصري رحمه الله قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعده كما قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الآية ثم ذكر القصة وفيها وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح إنما أنت من المسحرين أي من المسحورين على المشهور. وقوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اختلف الناس في هذا المقام فذهب بعضهم إلى أن ما نافية أعني التي في قوله وما أنزل على الملكين. قال القرطبي ما نافية ومعطوفة على قوله وما كفر سليمان ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل أي السحر على الملكين وذلك أن اليهود لعنهم الله كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. قال وصح ذلك إما لأن الجمع قد يطلق على الاثنين كما في قوله فإن كان له إخوة أو يكون لهما أتباع أو ذكر من بينهم لتمردهما. فتقدير الكلام عنده تعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت ثم قال وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يقول لم ينزل الله السحر. وبإسناده عن الربيع بن أنس في قوله وما أنزل على الملكين قال ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير فتأويل الآية على هذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. قال فإن قال لنا قائل وكيف وجه تقديم ذلك قيل وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان السحر وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبه الله بذلك وأخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم في ذلك رجلان، أحدهما اسم أحدهما هاروت والآخر واسم الآخر ماروت، اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم، هذا لفظه بحروفه. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثت عن عبيد الله بن موسى قال أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية: وما أنزل على الملكين؟ قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يعلى يعني ابن أسد قال حدثنا بكر يعني ابن مصعب قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر أن عبد الرحمن بن أبزة كان يقرأها: وما أنزل على الملكين داود وسليمان. وقال أبو العاليات: لم ينزل عليهم السحر، ويقول علم الإيمان والكفر، فالسحر من الكفر، فهما ينهيان عنه أشد النهي، رواه ابن أبي حاتم. ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول، وأن ما بمعنى الذي، وأطال القول في ذلك، وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله في الأرض وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا، بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهما امتثلا ما أمر به. وهذا الذي سلكه غريب جدا، وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرأها: وما أنزل على الملكين، ويقول: هما علجان من أهل بابل، ملكي الملي بالكسر بقى. شفنا هنا تبقى: وما أنزل على الملكين، ويقول: هما علجان من أهل بابل،
أيوة مش ملايكة.
بالكسر. أحسن الله إليك. ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا بمعنى الإيحاء في قوله: وما أنزل على الملكين، كما قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وينزل لكم من السماء رزقا، وفي الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وكما قال: أنزل الله الخير والشر. وحكى القرطبي عن ابن عباس وابن أبزة والضحاك والحسن البصري أنهم قرأوا: وما أنزل على الملكين بكسر اللام، قال ابن أبزة: وهما داود وسليمان. قال القرطبي: فعلى هذا تكون ما نافية أيضا. وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: يعلمون الناس السحر، وما نافية. قال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد، وسأله رجل عن قول الله تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال الرجل: يعلم الناس السحر ما أنزل عليهما، أو يعلمن الناس ما لم ينزل عليهما. فقال القاسم: ما أبالي أيتهما كانت. ثم روى جرير عن يونس عن أنس بن عياض عن بعض أصحابه أن القاسم قال في هذه القصة: لا أبالي أي ذلك كان، إني آمنت به. وذهب جمهور كثير من السلف إلى أنهما كانا ملاكين من السماء، وأنهما أنزلا إلى الأرض، فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده كما اسمه الإنسان وريده إن شاء الله تعالى. على هذا يكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل بين ما ثبت من الدلائل على عظمة الملك على وعلى هذا يكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ، كما سبق في علمه من أمر إبليس. إبليس، كما سبق في علمه من أمر إبليس كما سبق وفي قول إنه كان من الملائكة، لقوله تعالى إنه إذ قلنا للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك، مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسدي والكلبي. وذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في مسنده: حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آدم عليه السلام لما أهبط الله لما أهبطه الله إلى الأرض، قالت الملائكة: يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ولا تعلمون. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا: بربنا هاروت وماروت، فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تتكلم بهذه الكلمة من الإشراك. فقال: والله لا نشرك بالله شيئا أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله، فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تقتل هذا الصبي. فقال: لا والله لا نقتله أبدا. ثم رجعت بقدح خمر تحمله، فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تشرب هذا الخمر. فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي. فلما أفاق قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. وهكذا رواه أبو حاتم حبان في صحيحه عن الحسن عن سفيان عن الحسن ابن سفيان فسوي عن الحسن ابن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن بكير ولا ابن أبي هنا يحيى ابن بكير.
يحيى بن بكير
الإمام أحمد قال حدثنا يحيى نص فوق ابن أبي بكير
يحيى بن بكير
يحيى بن عبد الله بن بكير،
نعم
يبقى شيخ الإمام أحمد ابن بكير أيضا.
ابن بكير من
كده
نعم
التقى الاثنان. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا، وهو الأنصاري السلمي ومولاهم المديني الحذاء. روى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سالم بن حنيف ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك، وروى عنه ابن عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسعيد بن سلامة وعبد الله بن ربيعة وعمرو بن حارث ويحيى بن أيوب، وروى له أبو داود وابن ماجه، وذكر ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، ولم يحكي فيه شيئا، ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا ذاك من هذا ولا هذا، فهو مستور الحال. وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن محمد قال حدثنا هشام بن علي بن هشام قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بطوله. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا حسين وسنيد بن داود صاحب التفسير قال حدثنا الفرج بن فضالة قال عن معاوية بن صالح عن معاوية بن صالح عن نافع أنه قال: سافرت مع ابن عمر فلما كان من آخر الليل قال: يا نافع انظر طلعت الحمراء. قلت: لا مرتين أو ثلاثا. ثم قال: قد طلعت. قال: لا مرحبا بها ولا أهلا. قلت: سبحان الله، نجم مسخر سامع مطيع. قال: ما قلت لك إلا ما سمعت إلا ما سمعت من رسول الله ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة قالت: يا ربي كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصينا. قال: فاختاروا ملكين منكم. قال: فلم يعلوا جهدا أن يختاروا فاختاروا هاروت وماروت. وهذان أيضا غريبان جدا. وأقرب ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب أنه قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب، فقيل لهم: اختاروا منكم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت، فقال لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسلا، وليس بيني وبينكم رسول، انزلا لا تشرك بي شيئا، ولا تزنيا، ولا تشرب الخمر. قال كعب: فوالله ما أنسيا من يومهما الذي أهبط فيه حتى استكمل جميع ما نهي عنه. رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به. رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام بن عمر عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري به. رواه ابن جرير أيضا قال: حدثني المثنى قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن موسى بن عقبة أنه قال: حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار فذكره. فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع. فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم. ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن جرير: أبو عمر،
اقرأ ابو عمر. بسم الله عليكم سيدنا رضي الله عنك. وفي اليه قال: ذكر الاثار الوارده في ذلك عن الصحابه والتابعين رضي الله عنهم اجمعين. قال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن خالد بن الحذاء عن عمير بن سعيد انه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: كانت الزهره امراه جميله من اهل فارس، وانها خاصمت الى الملكين هاروت وماروت، فراودها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم به المتكلم به يعرج به إلى السماء، فعلمها فتكلمت به فعرجت إلى السماء فمسخت كوكبا. وهذا الإسناد جيد ورجاله ثقات، وهو غريب جدا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي خالد عن عمير بن سعيد عن علي أنه قال: هما ملكان من ملائكة السماء، يعني وما أنزل على الملكين. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره بسنده عن مغيث عن مولاه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا، وهذا لا يثبت من هذا الوجه. ثم رواه من طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الزهرة، فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت. وهذا أيضا لا يصح، وهو منكر جدا، والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال جميعا: لما كثر بنو آدم وعصوا دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال دعت الملائكة عليهم الأرض والجبال: ربنا لا تهلكهم حتى تهلكهم. فأوحى الله إلى الملائكة: إني أزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم، ونزلت ولو نزلت لفعل ولو نزلتم لفعلتم أيضا. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا. فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم، فاختاروا هاروت وماروت، فأهبط إلى الأرض، وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيذخت. قال: فوقع بالخطيئة، فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلما وقع بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض أن لا إله إلا أنت لا لمن في الأرض أن لا إله إلا أن لا إن الله هو الغفور. استغفروا لمن في الأرض إن الله هو الغفور الرحيم، فخيروا بين عذاب
ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
ألا إن الله هو الغفور الرحيم، فخيروا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا.
فخير
قال: فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا. وقال ابن أبي حاتم:
فاختار اثنين،
اختار فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي قال اخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن ابي انيس عن المنهل بن عمرو ويونس ويونس بن خباب عن مجاهد انه قال كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر فلما كان ذات ليله قال لغلامه انظر فانطلعت الحمراء لا مرحبا بها ولا اهلا ولا حياها الله هي صاحبه الملكين. قالت الملائكة يا رب كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض؟ قال إنه إني ابتليتهم فعل إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون؟ قالوا لا. قال فاختاروا من خياركم اثنين فاختاروا هاروت وماروت فقال لهما إني مهبطكم إلى الأرض وعاهد إليكم ألا تشرك ولا تزني ولا تخون فأهبط إلى الأرض وألقي عليهما الشبق وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة امرأة فاعتعرضت لهما فراودها عن نفسها فقالت إني على دين لا يصح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثله. قال وما دينك؟ قالت المجوسية. قال الشرك. هذا شيء لا نقر به. فمكثت عنهما ما شاء الله ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها فقالت ما شئتما غير أن لي زوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح فإن أقررت ما لي بديني وشرطت ما لي أن تصعد بي إلى السماء فعلت. فأقر لها بدينها وأتياها فيما يرياني ثم صعد بها إلى السماء فلما انتهى بها إلى السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين فإذا كان يوم الجمعة أجيب فقال لو أتينا فلانا فسألناه فطلب لنا التوبة فأتياه فقال رحمكم الله كيف يطلب التوبة أهل الأرض لأهل السماء؟ قال إنا قد ابتلينا. قال ائتياني يوم الجمعة. فأتياه فقال ما أجبت؟ فقال ما أجبت فيكما بشيء. ائتياني في الجمعة الثانية. فأتياه فقال اختار. فقال اختار فقد خيرتما إن أحببتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. فقال أحدهما إن الدنيا لم يمضي منها إلا القليل. وقال الآخر ويحك إني قد أطعتك في الأمر الأول فأطعني إني قد أطعتك في الأمر الأول فأطعني الآن إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى وإننا يوم القيامة على حكم الله فأخاف أن يعذبنا. قال لا إني أرجو إن علم الله أن قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة لا يجمعهما علينا. قال فاختار عذاب الدنيا فجعل في بكرات من حديد في قليب مملوءة من نار عاليهما سافلهما. وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح عن نافع عنه مرفوع وهذا أثبت وأصح إسنادا. ثم هو والله أعلم من رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه وقوله إن الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء وكذا في المروي عن علي فيه غرابة جدا. وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن قيس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما وقع الناس من بعد آدم عليه السلام فيما وقع فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في السماء يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة والزنا والسرقة وشرب نعم
سرقتا
والسرقة وشرب الخمر فجعلوا يدعون عليهم ولا يعفرونهم. حصل سيدنا ولا في حاجة؟ الرسالة مش واصل. طب مش وشرب الخمر فجعلوا يدعون عليهم ولا يعفرونهم فقيل
لم
إنهم
يتم
في
لم يتم التجديد
حاضر. فقيل إنهم في غيب فلم يعفروهم فقيل لهم اختاروا منكم من أفضلكم ملكين وآمرهما وأنهاهما فاختاروا هاروت وماروت فهبط إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشرك به شيئا ونهي رسالة قديمة ونهي عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر فلبثا في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمان إدريس عليه السلام: وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب، وأنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول وأراداها على نفسها، فأبت إلا أن يكون على أمرها وعلى دينها، فسألها عن دينها فأخرجت لهما صنما فقالت: هذا أعبده. فقال: لا حاجة لنا في عبادة هذا. فذهب فغادر ما شاء الله، ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها، ففعلت مثل ذلك، فذهب ثم أتيا عليها فراوداها على نفسها. فلما رأت أنهما قد أبى أن يعبد الصنم، قالت لهما: اختار إحدى الخلال الثلاث، إما أن تعبد هذا الصنم، وإما أن تقتل هذه النفس، وإما أن تشرب هذا الخمر. فقال: كل هذا لا ينبغي، وأهون هذا شرب الخمر. فشرب الخمر فأخذت فيهما، فوقع المرأة، فخشي أن يخبر الإنسان عنهما فقتلاه. فلما ذهب عنهما السكر وعلم ما وقع به من فيه من الخطيئة، أراد أن يصعد إلى السماء فلم يستطيع، وحيل بينه وبين ذلك، وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء. فنظرت الملائكة إلى ما وقع فيه فعجبوا كل العجب، وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية. فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض، فنزل في ذلك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فقيل لهم: اختار عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقال: أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب، وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختار عذاب الدنيا فجعل ببابل فهما يعذبان. وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولا عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن راهوية عن حكام بن سلم الرازي، وكان ثقة، عن أبي جعفر الرازي به قال: ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه، فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال حدثنا يزيد يعني الفارسي عن ابن عباس قال: إن أهل سماء الدنيا أشرف على أهل الأرض، فرأوهم يعملون المعاصي، فقالوا: يا رب، أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي. فقال الله: أنتم معي وهم غيب عني. فقيل لهم: اختاروا منكم ثلاثة، فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض على أن يحكموا بين أهل الأرض. وجعل فيهم شهوة الآدميين، فأمروا ألا يشربوا خمرا، ولا يقتلوا نفسا، ولا يزنوا، ولا يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحد فأقيل، فأهبط اثنان إلى الأرض، فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها مناهية، فهواياها جميعا. ثم أتيا منزلها فاجتمع عندها فأرادها، فقالت لهما: لا حتى تشرب خمري وتقتل ابن جاري وتسجد لوثني. فقال: لا نسجد. ثم شرب من الخمر ثم قتل ثم سجد. فأشرف أهل السماء عليهما، فقالت لهما: أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما. فأخبراها فطارت فمسخت جمرة، وهي هذه الزهرة. وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فهما مناطان بين السماء والأرض. وهذا السياق فيه زيادات كثيرة وإغراب ونكارة، والله أعلم بالصواب. وقال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة والزهري عن عبيد الله بن عبد الله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كان ملكين من الملائكة فأهبطا ليحكما بين الناس، وذلك أن الملائكة ساخروا من حكام بني آدم، فحاكمت إليهما امرأة فحافا إلى لها، ثم ذهب يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك، ثم خير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا. وقال معمر قال قتادة: فكان يعلمان الناس السحر، فأخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال أسباط عن السدي أنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنهما طاعنا على أهل الأرض في أحكامهم. فقيل لهما: إني أعطيت بني آدم 10 من الشهوات فبها يعصونني. قال هاروت وماروت: ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما: انزلا، فقد أعطيتكما تلك الشهوات 10، فاحكم بين الناس. فنزل ببابل دنبا وند، فكان يحكمان حتى إذا أمسى عرج، فإذا أصبح هبط، فلم يزال كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجها، فأعجبهما حسنها، واسمها بالعربية الزهرة، وبالنبطية بيذخت، وبالفارسية أناهيد. فقال أحدهما لصاحبه: إنها لا تعجبني. وقال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال نعم، ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر إنا لنرجو رحمة الله. فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر إليها نفسها، فقالت لا حتى تقضي لي على زوجي، فقضي لها على زوجها، ثم واعدتهما خريبة من الخريب يأتيانها فيها فأتياها لذلك. فلما أراد الذي يواقعها،
خريبة
فلما
من الخيرات.
من الخرب،
نعم.
أحسن الله عليك، من الخرب يأتيانها فيها فأتياها لذلك. فلما أراد الذي يواقعها قالت ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء وبأي كلام تنزلان منها؟ فأخبرها فتكلمت فصعدت، فأنساها الله ما تنزل به فبقيت مكانها، وجعلها الله كوكبا. فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها، فقال هذه التي فتنت هاروت وماروت. فلما كان الليل أراد أن يصعد فلما كان الليل أراد أن يصعد فلم يطيق، فعرف الهلكة، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا فعلق ببابل، وجعل يكلمان الناس كلامهما وهو السحر. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت فإن الملائكة عاجبت من ظلم بني آدم، وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات، فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين أنزلهما يحكمان في الأرض بين بني آدم، فاختاروا فلم يألوا إلا هاروت وماروت. فقال لهما حين أنزلهما: أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومن عصيتهم؟ وإنما تأتيهم الرسل والكتب والبينات من وراء وراء، وأنتما ليس بيني وبينكما رسول، فافعل كذا وكذا ودع
من وراء وراء
من وراء وراء، وأنتما ليس بيني وبينكما رسول، فافعل كذا وكذا ودع كذا وكذا. فأمرهما بأمر ونهاهما، ثم نزل على ذلك: ليس أحد أطوع لله منهما، فحكم فعدل، فكان يحكمان في النهار بين بني آدم، فإذا أمسيا عرج، فكان مع الملائكة وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان، حتى أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصم، فقضيا عليها. فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه، فقال احدهما لصاحبه: وجدت مثل الذي وجدته؟ قال نعم. فبعث اليها ان ائتيانا نقضي لك. فلما رجعت قال وقضيا لها، فاتتهما فتكشف لها عن عورتيهما، وانما كانت شهوتهما في انفسهما، ولم يكونا كبني ادم في شهوه النساء ولذتها. فلما بلغ ذلك واستحل افتتنا، فطرت الزهره فرجعت حيث كانت، فلما امسيا عرج فزجر فلم يؤذن لهما، ولم تحملهما أجنحتهما. فاستغاث برجل من بني آدم فأتياه، فقال: ادعو لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قال سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء. فوعدهما يوما وغدا، وغدا يدعو لهما، فدعا لهما فاستجيب له، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا، في الخلد وفي الدنيا 9 مرات مثلها؟ فأمر أن ينزلا ببابل فثم عذابهما، وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما. نعم. وقد روى في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد السدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس المقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها. فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن أبيها أنها قالت: قادمت امرأة علي من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حادثة ذلك، تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفيها، كانت تبكي حتى إني لأرحمها، وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليها. فقال قالت إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحداهما وركبت الآخر فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل وإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقال ما جاء بك؟ فقلت أتعلم السحر؟ فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي. فأبيت وقلت لا. قال فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل. فرجعت إليهما فقال أفعلت؟ فقلت نعم. فقال هل رأيت شيئا؟ فقلت لم أرى شيئا. فقال لم تفعلي، ارجع إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمري. فأرببت وأبيت. فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فشعررت وخفت ثم رجعت إليهما فقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ فقلت لم أرى شيئا. فقال كذبت، لم تفعل، ارجع إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأرببت وأبيت. فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب عني حتى ما أراه. فجئتهما فقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه. فقال صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت بلى، لم تريدي شيئا إلا كان، فخذي هذا القمح فابذري. فبذرت وقلت أطلعي فأطلعت، وقلت أحلقي فأحلقت، ثم قلت أفركي فأفركت، ثم قلت أيبسي فأيبست، ثم قلت نعم
أحقلي فأحقلت،
ثم قلت أتركي فأفركت، ثم قلت أيبسي فأيبست، ثم قلت أطحني فأطحنت، ثم قلت أخبزي فأخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت، والله يا أم المؤمنين، والله ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به. سيدنا، هذا الفعل على حقيقته ولا هذا كله تخيل للناظر؟
لا حقيقة،
يعني
سيدنا
أنا أقصد بأن السحر لا يبدل الأعيان، ولكنها أعظم أنواع السحر، سحر التخيل يخيل. السحر يغير الأعيان
أحيانا،
يعني
نعم.
إنسان يغيره السحر مخلوق آخر، ولهذا فيما يبدو للناس
صورة ظاهرة فقط.
أي نعم، صورة ظاهرة فقط، أما في الأصل لا يغير. قال رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولا كما تقدم، وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك. قال هشام فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. قال ابن أبي الزناد وكان هشام يقول إنهم كانوا أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام لو جاءت مثلها اليوم لوجدت نوك أهل حمق وتكلف بغير علم. فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها. وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن السحر له تمكن في قلب الأعيان، لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال. وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخييل، كما قال الله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. واستدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق، لا بابل دنباوند كما قاله السدي وغيره. ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة. فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبرة ونهاني أن أصلي ببابل فإنها ملعونة. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. حد لا ونهاني وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ازهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن ابي صالح الغفاري عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود انه قال فلما خرج مكان برز. وهذا الحديث حسن عند الامام ابي داود لانه رواه وسكت عنه، ففيه من الفقه كراهيه الصلاه بارض بابل كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول الى منازلهم الا ان يكونوا باكين. قال اصحاب الهيئه وبعد ما بين بابل وهي من اقليم العراق عن البحر المحيط الغربي، ويقال له اوقيانوس 70 درجة، ويسمون هذا طولا، واما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الارض من ناحيه الجنوب وهو المثامت لخط الاستواء 32 درجة، والله أعلم. وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس أنه قال فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي. نعم
قيس بن عباد
قيس بن عباد عن قيس بن عباد عن ابن عباس أنه قال فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي، وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أبى عليهما أمره أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلم خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرتاه يا ويله ماذا أصنع. عن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. رواه ابن أبي حاتم وقال قتادة كان أخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال قتادة والسدي إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له ائت هذا الرماد فبل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء. وذلك الإيمان وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء منه، وذلك غضب الله، فإذا أخبرهما بذلك علمه السحر. فذلك قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج في هذه الآية لا يجترئ على السحر إلا كافر، وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار، ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وخلبن عفان شرا طويلا. وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حيث قال إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك تضل به من تشاء وتهدي به تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد الله أنه قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد جيد وله شواهد أخر. وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة ما إنهم لا يفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشيطان كما رواه مسلم في الصحيح من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة ابن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان لا يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فقال فيقربه ويذنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد أو بغض أو بغضه أو بغضة أو عقد أو بغض أو عقد أو بغض بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة.
بغضة.
والمرء أو بغضة، أحسن الله عليك.
نعم.
قال: والمرء عبارة عن الرجل، وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان، والله أعلم. وقالوا تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. وقال محمد بن إسحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقال الحسن البصري: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال: نعم، من شاء الله سلطهم عليه، ومن لم يشأ الله لم يسلط، ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى. وفي رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. فقوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم، وليس له نفع يوازي ضرره. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس ومجاهد والسدي: من النصير. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ما له في الآخرة من جهة عند الله. وقال الحسن: ليس له دين. وقال سعد عن قتادة: ما له في الآخرة من خلاق. قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول تعالى: ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسل لو كان لهم علم بما وعظوا به. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد يستدل بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير السحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف. وقيل: بل لا يكفر، ولكن حده ضرب عنقه، لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال أحمد بن حنبل: صح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آذنوا في قتل الساحر. وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن الأزدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث، والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا. قلت: قد روى الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا، والله أعلم. وقد روى من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه. فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى. ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعيبه ذلك، فاخترث الرجل سيفه فضرب عنق الساحر. فقال: إن كان صديقا فليحيي نفسه. وتلا قوله تعالى: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه، والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني أبو سفيان عن حارثة أنه قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب، فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله، فقال: أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا، والله أعلم. فصل: حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، قال: وربما ربما كفروا من اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا، إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى وتلك الكلمات المعينة، فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا خلافا للفلاسفة والمنجمين الصابئة. ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأن السحر عامل فيه، وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها، وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحر. قال: وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة. ثم قال بعد هذا: المسألة الخامسة في أن العلم السحر ليس بقبيح ولا محظور. قال: اتفق المحققون على ذلك لأن العمل لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا. هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة، وهذا الكلام فيه نظر من وجوه: أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح، إن عنا به ليس بقبيح عقلا، فمخالفوه من المعتزلة يمنعون ذلك هذا، وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر. وفي الصحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي السنن: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله: ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث، واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم. وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخالهم علم السحر في عموم قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي، ولما قلت إن هذا منه، ثم ترقيه ولا
قيل هنا
ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه، لأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به، ضعيف بل فاسد، لأن معظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا، ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجزة ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم. ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية: الأول سحر الكدنانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة، وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم، وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه فيما ذكره القاضي بن خلكان وغيره، ويقال إنه تاب منه، وقيل إنه صنف على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد، وهذا هو المظنون به، إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبات كل من هذه الكواكب السبع، وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتنسكون به وما يتنسكون به. قال: والنوع الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض، ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه. قال: وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر، والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران، وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق، وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين.
سابق القدر لسبقته العين.
سابق القدر لسبقته العين. قال: فإذا عرفت هذا فتقول: النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا، فتستغني في هذه الأفاعيل عن استعانة بالآلات والأدوات، وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات، صارت كأنها روح من الأرواح السماوية، فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم. وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية، فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا في هذا البدن. ثم أرشد إلى مداوات هذا الدواء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس والرياء. قلت: هذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال، فهو على قسمين: تارة تكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة، ولا يسمى هذا سحرا في الشرع. وطارة تكون الحال فاسدة لا يتمثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا تصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة. ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم، كما أن الدجال لعنه الله له من خوارق العادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعا لعنه الله. وكذلك من شابهه من مخالف الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا يطول جدا وليس هذا موضعه. قال:
تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. قال: النوع الثالث من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن، خلافا للفلاسفة والمعتزلة، وهم على قسمين: مؤمنون وكفار، وهم الشياطين. قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخل والتجريد، وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. النوع الرابع من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة، ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى أن المشعوذ الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروا فيتعجبون منه جدا. ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لا فاطن الناظرون لكل ما يفعلهم. قال: وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد، كما كان العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعوذ في موضع مضيء جدا أو مظلم، فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه. قلت: وقد قال بعض المفسرين إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة، ولهذا قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمر، والله أعلم. النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية كفارس كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق النظر بينها وبين الإنسان، حتى يصورونها ضاحكة وباكية، إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخيل. قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين أنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرأي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفات. قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيال النصارى على عامة بما يرونهم إياه من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم. وأما الخواص فهم يعترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم، فيرون ذلك سائغا لهم، وفيه شبه للجهلة والأغبياء من متعبد الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله: حدثوا عني ولا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. ثم ذكرها هنا حكاية عن بعض الرهبان، وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة، فإذا سمعته الطيور يترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله، وتوصل إلى أن جعله أجوفا، فإذا دخلته الريح يسمع له صوت كصوت ذلك الطائر، وانقطع في صومعة ابتناها، وزعم أنها على قبر بعض صالحيه، معلق ذلك الطائر في مكان منها. فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحية، فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها، كذلك الطائر في شكله أيضا، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة، ولا يدرون ما سببه، ففاتنهم بذلك، وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال الرازي: النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. قال: واعلم أن لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتخيل على جهالات الناس بهذه الخواص، مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحياة إلى غير ذلك من المحالات. قال: النوع السابع من السحر تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم، وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون ذلك السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز، اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك، وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، فحينئذ يتمكن السحر أن يفعل ما يشاء. قلت: هذا النمط يقال له التنبلة، وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم، وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. قال: النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة، وذلك شائع بين الناس. قلت: النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه. فأما إذا كانت على وجه الإصلاح بين الناس وأتلاف كلمة المسلمين، كما جاء في الحديث: ليس بالكذاب من ينمي خيرا، أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرات، فهذا أمر مطلوب، كما جاء في الحديث:
ينمي
ينمي
ينمي ينمي
ينمي صلى الله عليكم أو ينمي خيرا أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرات، فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث الحرب خدعة، وكما جاء وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة، وجاء إلى هؤلاء فنما إليهم عن هؤلاء كلاما ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر، ثم لا ما بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما يحظو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة، والله المستعان. ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه. قلت: وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها، لأن السحر في اللغة عبارة عن ما لا طفى وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل، والسحر والسحر الرئة، وهي محل الغذاء، وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه، كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحرك، أي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وقال: سحر أعين الناس، أي أخفوا عنهم عملهم، والله أعلم. فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة، ولا هبيرة، هبيرة ابن محمد بن هبيرة في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر، فقال: أجمع على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا حقيقة له عنده، واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله: لذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا، فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي، فإنه قال: يقتل، والحالة هذه قصاصا. قال: وهل إذا تاب السحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الروايات الأخرى: تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل، يعني لقصة لبيد بن الأعصم واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة لا تقتل ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل، والله أعلم. أغلب السحرة من النساسين، شد السحر. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزي: أغلب السحرة وأشد السحرة من النساء.
لعن الله السحرة
والساحرات
السواحر
والسواح. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قرأ علي على أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عمر بن هارون قال: حدثني يونس عن الزهري قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال: في الذمي إذا سحر يقتل إن قتل سحره. وحكى ابن خويز منداد عن مالك وحكى ابن خويز منداد عن مالك الروايتين: في الذمي إذا سحر أحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى: ومن يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق، فإن تاب قبل أن يظهر قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه ولم نقتله، فإن قتل سحره قتل. قال الشافعي فإن قال لم
قبل أن يظهر
أتعقب،
عليه.
نعم قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه ولم نقتله، فإن قتل سحره قتل. قال الشافعي فإن قال لم أتعقب القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. مسألة، وهل يسأل الساحر حل سحره؟ وهل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجاز سعيد
حلا
بن موسى،
لسحره،
لا هو يحله هو
حلا لسحره.
حلا لا أنا مش عارف. فأجاز سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري، وقال عمرو الشعبي لا بأس بالنشرة، وكره ذلك الحسن البصري. وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت يا رسول الله هل لا تنشرت؟ فقال أما الله فقد شفاني، وخشيت أن أفتح على الناس شرا. وحكى القرطبي عن وهب أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور 3 حسوات، ثم ما يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. قلت أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان. وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما، وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشياطين مطردة للشياطين. وقال أبو عبد الله، نعم سيدنا،
حسبك،
أحسن الله عليكم.
يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.